帮你剪。
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـ SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. لحب الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الرسائل إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي تقول: الإفرازات التي تسبق أو تأتي مصاحبة بداية أو الحيض آلام لكن لم ينزل الدم بعد، هذا ليس حيضا حتى ينزل الدم، مع أول نزول قطرة للدم يحسب الحيض إن شاء الله. على العكس من ذلك، هذه الإفرازات إذا كانت في نهاية الحيض وكانت متلونة بني أو ما شابه ذلك فإنها تحسب حيضا إن شاء الله. سائلة تقول: اغتسلت صباح اليوم من الحيض، فهل يجوز لي صيام هذا اليوم؟ إذا كان، أيتها السائلة الكريمة، انقطع حيضك تماما قبل آذان الفجر وأخرت الاغتسال إلى ما بعد ذلك، الصيام صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الدم لم ينقطع إلا في الصباح، يعني بعد أذان الفجر ولو بالقليل، اليوم ضاع ولا يكون محسوب صومه، وإن شاء الله يكون من الإفطار وليس من الصيام. يبقى إذن العبرة بانقطاع الدم، انقطع الدم تماما، والنساء يعرفن هذا الأمر لأن له علامات كما قالت أمنا عائشة وقال النبي: حتى ترى القصة البيضاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. سؤال يقول: هل الاستحاضة تفطر؟ الاستحاضة لا تفطر أيها الأحباب. الاستحاضة هذا أو مصطلح فقهي، لكن في المصطلح العصري الحديث النزيف، النزيف لا يفطر، لا يؤثر على الصيام. والمستحاضة أو التي بها النزيف تصلي وتصوم وتمارس حياتها كاملة إن شاء الله تبارك وتعالى. طب معنا اتصالات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سامي.
يا مرحبا يا محمد. نعم،
لو سمحت بس كنت عايز اسال سؤال.
اتفضل.
كنت حصلت مشكله ما بيني وبين مراتي وقلت لها الطلاق، يعني
لفظ الطلاق. ماذا قلت لها؟ اذكر الكلمه باللفظ.
قلت: انت طالق.
انت طالق. هذا الاول ام الثاني ام الثالث؟
لا، ده سؤال واحد بس.
اول مره؟ بس.
نعم،
هذا اول طلاق ام
نعم.
أول
طلاق يا شيخ.
سأجيبك ان شاء الله. حاضر.
طب شكرا يا شيخ.
معنا اتصال اخر. محمد من سوهاج، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وإياكم يا حبيبي.
سؤالي بالنسبة إذا اقتضى بي وأنا أصلي يعني نافلة، إذا اقتضى بي أحد صلاة المغرب أو العشاء، هل أرفع صوتي أم لا؟ وهل إذا كنت قاصر للصلاة يعني في سفر هل أتم الصلاة أم لا إذا كانت فريضة؟ ونسألكم الدعاء يا شيخ.
الله يرضى عنك وأنتم كذلك. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. السائل الحبيب الذي قال لزوجته أنت طالق، أرجو من إخواننا السادة الرجال أن يسيطروا على أنفسهم وأن يمسكوا ألسنتهم لله جل وعلا ليحفظوا بيوتهم وأولادهم لله جل وعلا. البيت يا إخواني ينهدم بهذه الكلمة، كلمة ربما لو نلقي لها بال لكن النتائج المترتبة عليها يعني صعبة جدا، ويعني لو بعدما تقع المشكلة وتطلق الزوجة نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يكون الندم الشديد. طب لماذا لا نمسك ألسنتنا ولماذا لا نبعد عن هذه الكلمة من الأصل بالمرة تماما؟ يعني أرجو من إخواننا لله تبارك وتعالى نضع أنفسنا في الحرج، ثم بعد ذلك نقول والله أنا ما كنت يعني قبل أن أدخل إلى الاستديو بدقائق قليلة كان معي على الهاتف إحدى الأخوات تقول إن زوجها مع مشكلة، قال لها يعني قلت له طلقني، فقال أنت طالق من نفسك، وفي الآخر بقول لها أصلا مش قصد الطلاق، ده إنسان بيهرج، إنسان بيلعب، هذا طلاقه محسوب. يعني عايز أوصله لإخواننا الكرام أننا أوقعنا أنفسنا في الحرج والبيت ضاع. فقالت هذه الطلقة الثالثة، قلت أنت محرمة علي. بالنسبة للأخ الحبيب السائل، حسب الطلقة يا حبيبي، حسب الطلقة، سبحان الله، إن كانت الأولى كما أنت ذكرت ترجع الزوجة إليك، ترجع الزوجة إليك ما دامت العدة لم تنتهي بعد، تقول العدة 3 شهور أو 3 حيضات بالتأكيد، عشان لأن المرأة تختلف من الثانية للثالثة. النبي يقول، الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر، انتهت العدة تعقد من جديد. إذن إذا كانت الطلقة الأولى ترجع، الثانية ترجع إليك، الثالثة لا رجوع لها، بارك الله فيك. والشيء بشيء يذكر سؤال آخر، زوجها يقول زوجها يعني طلبت من زوجها الطلاق، قال أنت طالق طالق طالق، وفي الآخر بقول لها لم أكن أنوي الطلاق. أنا ما أعرفش إيه حكاية النية، الشماعة الخيبانة التي نعلق عليها فشلنا في حياتنا. الطلاق الصريح يا أحباب، يا السادة الرجال، الإخوة الكرام، الآباء، الشباب، انتبهوا، لأن الذي أقوله إنما هو بالحرف الواحد إجماع أهل العلم، أقول إجماع أهل العلم على أن الطلاق الصريح أنت طالق لا يحتاج إلى نية، سواء قصدت الطلاق أو لم تقصد الطلاق، ما دامت لفظة الطلاق قد خرجت من فمك صارت محسوبة وصارت الزوجة مطلقة. حتى لو كنت تمزح مع زوجتك كما قال النبي في الصحيحين 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والزواج والعتاق، نكاح طلاق عتاق. يعني لو أن رجلا أيها الأحباب يقول لزوجتي على سبيل المزاح والمداعبة بدلعها يعني باللغة العامية عندنا، يا حبيبتي يا نور عيني أنت طالق، صارت الزوجة مطلقة يا حبيبي. فيعني القصة اللي إخواننا بيعلقوا عليها أصلك ما كنتش ناوي، هذا كلام غير صحيح. أصلا أنا سألت أحد الشيوخ قال لي إنما الأعمال بالنيات، لا والله هذا حديث عام، هناك حديث عام وهناك حديث خاص، والمسألة إذا وجد فيها حديث خاص الحديث الخاص يقدم على العام. ما هو الإمام علي قال إيه؟ قال الإمام علي لو أن كل جاهل سكت لسقط كل خلاف، مش هلاقي خلاف والله، لكن المشكلة كله بيفتي، كله بيفتي. الأعجب بقى، الأعجب إنك الكلام ده يصدر عن من ينسبون إلى العلم والعلم منهم براء، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. الأخ الحبيب الذي سأل وقال أنا أصلي نافلة ثم جاء أحد الناس فأتم بي، أرفع صوتي أم لا؟ يا إخواني، طيب معنا اتصال ونواصل بعد إن شاء الله الاتصال. سمر مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مرحبا.
كنت عايزة أسأل حضرتك، هل يجوز القضاء يعني الستة البيت بقضاء ما علينا بنية واحدة؟
حاضر.
شكرا.
رشا من القاهرة.
ألو.
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ، حصلت مشكلة بيني وبين جوزي، وقال لي أنت طالق 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 ثلاث مرات، حكم ده إيه؟
يعني الثلاث مرات في جلسة واحدة؟
آه في مرة واحدة.
طيب هذه الأولى أم الثانية أم الثالثة؟
لا هو قبل كده كان حالف يمين طلاق وكفر عنه. لو
هو
عملت كذا أديته
بطلاق. وهو كذلك.
ماشي شيخ، شكرا.
بارك الله فيك. جزاك الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. أقول فيما يتعلق بإمامة المأموم، باب في الفقه في موجود، لو رجعنا إليه لوجدنا هذا الكلام الذي أقوله بالحرف الواحد في أي كتاب من كتب الفقه وعند فقهاءنا العظام رضي الله عن الجميع. إمامة المأموم يعني لو أني أصلي المغرب العشاء أي فرض من الفروض وجئت أنا متأخر والإمام سبقني بركعة بركعتين، فأصبح لي ركعة سآتي بها بعد الإمام أو ركعتين حسب حالي، هذه تسمى إمامة المأموم. فأتى أحد الناس من الخارج ثم ائتم بي، أنا في الحقيقة مأموم وليس إمام، ثم أتى هو فجعلني أنا إمام، هذه تسمى إمامة مأموم. المسألة اختلف فيها أهل العلم، جمهور أهل العلم المالكية والحنابلة والأحناف لا يجوز ولا ينفع. ليه؟ قالوا لأن هذا قد جمع بين صفتين في وقت واحد، إمام ومأموم، قاضي وحكم، أو قاضي ومدافع الله سبحانه، وده ما ينفعش. هذا رأي الجمهور. على رأي في مذهب الشافعية، حتى قال المحققون لم يقله الشافعي ولكن تلميذ من تلامذة المذهب قال يجوز، لا يحتج بمذهب على مذهب. هذا الخلاف وارد في النافلة، في الفريضة. أما في النافلة أنا أصلي سنة الظهر العصر المغرب العشاء أيا من كان، أتى أحد الناس وأتم، لا خلاف على هذا يذكر أبدا. صلي وحضرتك النافلة تأخذ حكم الفريضة من حيث الجهر والإسرار. يعني لو أني أصلي سنة الظهر أحد الناس خلفي ائتم به لا حرج ولا بأس، لن أجهر إلا في التكبيرات فقط، لكن أحد الناس ائتم به وأنا أصلي سنة المغرب أو العشاء سأجهر بالقراءة من اللحظة التي ائتم بي. يعني أنا قرأت الفاتحة أو في منتصف الفاتحة ثم ائتم بي، سأكمل أنا قرأت النصف الأول من الفاتحة وهو ائتم بي وأنا عند اهدنا الصراط المستقيم أرفع صوتي من هذا المكان وهكذا، الله يرضى عنا وعنه. إذن أرفع صوتي إن شاء الله في النافلة وبارك الله فيه. وهو يقول طب أنا أكون على سفر ويأتي بعض الناس ويأتم بي، أتم صلاتي أم أنني أقصر؟ لا أقصر يا أخي الكريم، تقصر صلاتك، تقصر صلاتك ثم تسلم وبعد ذلك تنبه من خلفك إن قوم سفر أو على سفر، بالمعنى البسيط جدا إن على سفر فأتموا صلاتكم، إني على سفر أو إن على سفر فأتموا صلاتكم والصلاة صحيحة. بل يجوز لي شرعا أن أؤم الناس من البداية وأنا على سفر، أنبههم فقط يا إخواني أنا على سفر سأقصر وأتم صلاتكم، للناس الفقه غائب اليوم فينبغي التنبيه إليه، ثم بعد أن أسلم أذكرهم مرة ثانية أتم صلاتكم فإن على سفر إن شاء الله. طب معنا اتصال. سلام عليكم. سلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ.
مرحبا يا ام يوسف تفضلي.
احنا عندنا شقة هي زوجي مأجرها.
نعم.
واحنا نريد يعني نبقي هذه الشقة باسمنا، بس يعني بنأجرها بس ما بنستفيد منها. نعم. يعني بس حتى تبقى باسمنا بنأجرها لشخص ثاني بيدفع نفس مبلغ الإيجار لنا واحنا بنعطيه للمالك، بس حتى تبقى هذه الشقة باسمنا، هذا يجوز ولا ما يجوز؟
يعني الشقة في الأصل أنتم أجرتموها، هي إيجار وليست تملك.
نعم
لكم.
نحن أجرناها.
نعم يعني هي إيجار لا تملكونها.
نعم نعم لا نملكها. نعم. هي إيجار.
نعم حاضر سأجيبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. سلام عليكم. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا مولانا؟
الله يرضى عنك.
لو سمحت يا مولانا عايز اسال سؤال.
اتفضلي.
زكاه الفطر هل يجوز اني انا اطلع عن جوزي المسافر في بلد تانية او عن ابني او عن اخويا؟
حاضر.
ولي سؤال كمان يا مولانا، هل يجوز ان انا اطلعها اطلع يعني انا طلعت نقد مال ممكن اطلع حبوب؟
حاضر سوي.
او الاولى ان اطلع المال او الحبوب اذا انا في مجتمع بيطلع كله مال؟
سأجيبك ان شاء الله. حاضر،
شكرا يا مولانا.
الله يبارك. السلام
عليكم.
وياكم عزكم الله. نواصل الإجابة. الأخت التي سألت وقالت هل يجوز أن نقضي ما علينا من رمضان مع صيام الستة من شوال بنية واحدة؟ لا يجوز. هذا على حدة وذاك على حدة. نصوم الستة أيام من شوال لنحقق حديث النبي من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فإنما صام الدهر كله أي العام كاملا. فلا يجوز أن أصوم الستة ثم أنا أقضي ما علي، فهذه سنة مؤكدة عن النبي وهذه فريضة. طب أيهما أولى؟ أقول في البداية قبل أن أجيب، المسألة فيها سعة بفضل الله جل وعلا. أقضي أم أنني أصوم هذا وذاك؟ وثبت أن أمنا عائشة كانت تقضي ما عليها في شعبان قبل رمضان بقليل، ولكن الذي يطمئن قلبي إليه أبدأ بقضاء ما علي أولا، لأن القضاء فرض واجب، وهذه الستة سنة، والفرض يقدم على السنة، فهذا أنا مت أحاسب على هذا، وإذا مت ولم أصم الستة من شوال فلن أحاسب علي بل أحصدها بنيتي لأنني كنت أقضي أولا. هذا ما يطمئن قلبي إليه، وهذا ما نفتي الناس به، هذا كما ذكرت اطمئنان قلب. لكن أخرنا القضاء إلى ما بعد الستة من شوال لا حرج ولا بأس إن شاء الله، وهذا على خلاف الأولى. زوج قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، حسب الطلقة ما دامت في مجلس واحد على الرأي المفتى به فإنها تحسب طلقة واحدة، إن كانت الأولى ترجعين إليه، الثانية ترجعين إليه، الثالثة لا رجوع لها. السائلة تقول عندنا شقة، هذه الشقة إيجار لا نملكها، زوجي قام بتأجيرها لرجل آخر لأننا نريد الاحتفاظ بها، نفس المبلغ الذي ندفعه نأخذه من آخر لندفعه، هذا لا يجوز شرعا إلا بموافقة صاحب المكان، هذا يسمى تأجير من الباطن، لا يجوز لأننا لا نملك، لا يجوز لي كمؤجر كمستأجر عفوا أن أؤجر العين التي استأجرتها، هذا لا يجوز. معنا اتصال. أم يوسف مرحبا، أواصل بعد الاتصال إن شاء الله. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير وجزاك الله كل خير.
أنتم بأحسن صحة.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال في الميراث. فأنا جد أبي كان ليه زوجتين، ف حرم الابن من الزوجة الأولى، ومات الجد ومات جدي أنا ومات أبي، فهل علينا إحنا الورثة رد هذه الأموال أو الأراضي؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
من الأردن مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
نعم الحال يا حبيبي، تفضل.
يا عم الشيخ
تفضل. نعم الحال.
بدي اسالك سؤال يا شيخ.
اسال.
يعني اخو مراتي يا شيخ الشغل معي في مصلحه، وسمعني يا شيخ؟
ايوه نعم.
شغل معي في مصلحه، ومن يومين حصل خلاف انا هو، وحلفت عليه ان هو ما يشوفش.
اذكر اللفظ، اذكر اللفظ الذي قلته.
حكيت على مراتي في التليفون، قلت لها اذا شفتي اكتب مش على ذمتي.
يا حبيبي يعني يا حبيبي هل تسمعني؟
سامعك يا شيخ.
جيد، اذكر اللفظة الكلمة التي قلتها بالحرف الواحد.
حلفت على زوجتي، حكيت عليها في التليفون وحلفت عليها اذا شفت اخوكي تبطنش على زمتي.
قلت لا تكوني على زمتي ام لا ام تكوني طالق؟
لا تبطنش على زمتي.
طب جميل جيد ان شاء الله الحمد لله.
بس استنى يا شيخ، ايش كفرت عشان اعرف؟
سأجيبك بارك الله فيك. حاضر.
لا
أحب الكرام، فاصل قصير ابقوا معنا.
أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني عرفناكم منارات لحالنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحباب، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على الأسئلة التي كانت بين أيدينا قبل هذا الفاصل. فأقول للأخت الكريمة: لا يجوز ما صنعتموه إلا بالرجوع إلى صاحب الشقة، فإن أقر هذا الصنيع وهذا العمل لا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، وإلا كان محرما. السائلة التي قالت عن زكاة الفطر: زوجي في بلد آخر وأنا أخرج زكاة المال عنه وعن ابني وأخي وما شابه ذلك. المهم تطلع زكاة المال. الأصل أن الذي يخرج الزكاة هو الزوج، لأنه مسؤول عنك وعن الأولاد، فنخرج الزكاة لمن نحن مسؤولين عنه وعن نفقته، أو من تلزمنا نفقته أمام الله تبارك وتعالى. الغالب بيحصل في كثير من الأسر الزوج بيعمل في بلد أخرى والزوجة مع أولادها، فهي التي يعني تقوم بإخراج الزكاة، لا حرج ولا بأس إن شاء الله جل وعلا. السائلة التي قالت نفس السائلة: طيب نخرجها حقوق أم مال؟ الناس تخرجها مال. الأصل أياتها السائلة الكريمة إخراج زكاة الماء، زكاة الفطر حبوب. يقول لك طلع حب نعمل بها إيه؟ الأرز أليس من الحبوب؟ هذا الأرز، أروني بيتا من بيوت المسلمين لا يأكل أرز، دلوني عليه، دلوني عليه. الدقيق لا يستعمله بيت من بيوت المسلمين؟ يعني سبحان الله. إذن علينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ذكرت في حلقات ماضية لماذا لا نصنع الاثنين معا، نخرج الحبوب نحقق بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نخرج قليل من المال نوسع على الفقراء والمساكين ليوسع الله تعالى علينا. السائلة التي قالت: جد أبي كان له زوجتان وحرم الابن من الزوجة الأولى، مات جدي ومات أبي، هل نحن ملزمين كورثة أن نرد إليه حقه؟ نعم. انتبه أيتها السائلة الكريمة، أبوك وجدك ظلم. لماذا؟ لأنهم رضوا بهذا الظلم، جدك حرم فظلم، وأبوك رضي لأنه عرف وسكت فظلم. لو أنكم أنتم الآخرين ما رددتم الحق لأصله ولصاحبه، وأعطينا هذا الولد الذي حرم، تعذبون بالاشتراك مع أبيكم وجدكم على هذا الصنيع. أنصح لله جل وعلا، وأنا لا أملك أن أحملكم على رأي، أن تقدموا خدمة لأبيكم ولجدكم تنقذونهم من غضب الله ومعصيته ومن عذاب الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما بعد ذلك. أن نعطي وأن نرد الحق لهذا الولد المحروم، لعل الله يعفو عن أبينا وعن جدنا. طيب ركبنا رأسنا ولا وأبي وجدي يتحملوا، أنتم شركاء معهم في الوزر وأمام الله سواء. معنا اتصال. سلام عليكم.
ازي حضرتك يا شيخ؟
يا مرحبا يا أم محمد،
أهلا بحضرتك. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت واخدة شقة في محافظة غير المحافظة اللي أنا فيها، في إسكان الشباب. فوانا باخد الشقه قال لي يعني اللي هو الواسط بيني وبين اللي هيجيب لي الشقه في المحافظه الثانيه، قال لي ان الشقه ديت يعني بتاعته وكده، وهو كان واخدها وبيبيعها في اسكان الشباب. فانا لما جيت اخدها عرفت ان الراجل دوت كان معاه جوابات واخدها معاه وبيوزعها هو على الناس، وبياخد بدل الخمسه 7000. فانا بعد ما اديته 7000 وكده، اكتشفت كمان بعد كده غير 7000 ان هو ان في المحافظه ديت المفروض ان هي من حق اهالي المحافظه، مش من حق اهالي القاهره، محافظه القاهره. فانا دلوقتي مش عارفه الموضوع ده كده يبقى صح ولا غلط، ولا هل الشقه ديت كده من حقي ولا مش من حقي؟
سأجيبك ان شاء
الله. واعمل ايه حتى لو هي من حقي؟ ماشي، لو مش من حقي اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟
سأجيبك ان شاء الله.
انا حاولت ان انا ارجعها له تاني.
لا يعني سأجيبك ان شاء الله. حاضر. معنا حمادة من قنا. السلام عليكم. السلام عليكم.
يبدو ان الاتصال انقطع على اخونا على اخينا الكريم ان يعاود الاتصال بنا. السائل الذي قال ان ابا زوجتي يعمل معه في نفس المكان فقال للزوجة يعني اذا ابوك اخوك لا تكوني على ذمتي. هذا خطأ كبير يا اخي، يعني اذا اردت ان تطاع فامر بمستطاع. انت اختلفت مع ابيها في العمل او مع اخيها او مع الدنيا، ما ذنب الزوجة؟ الله يهديك، ما ذنب الزوجة؟ ما ذنبها مسكينة او ما ذنب هذه المسكينة؟ بارك الله فيك يا اخي، اتق الله سبحانه وتعالى ولا تكرر هذا، واختلف مع من شئت، ولكن افصل بين العمل وبين البيت، افصل تماما بين هذا وذاك. انت لا تريد ان تعمل لا تعمل، لكن ما ذنبها؟ حياتها تكون مهددة على هذه العلاقة اذا رضينا مع بعض او لا نرضى عن بعض، هذا محرم شرعا. على كل حال هذه الكلمة كناية من كنايات الطلاق، اذا قصدت بها الطلاق هتحسب تحسب طلق. طب لم تقصد بها الطلاق، كفر كفارة يمين، تصوم 3 أيام أو تطعم 10 مساكين، نيتك الفيصل، الله يرضى عنا وعنك. طيب معنا أختنا من السودان تسأل عن مشروعية قراءة الفتحة للمأموم في صلاة الجماعة. لحب الكرام، صلاة الجماعة أو بمعنى أدق قراءة الفاتحة ركن من الأركان، ويجب على الجميع أن يقرأ في صلاة الجماعة. لا نستطيع قراءتها في بعض الأحيان، ماذا نفعل؟ نقول لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة لمأمومه. الإمام أعطانا فرصة أن أقرأ، لأنه لا يجوز أن أقرأ معه. النبي قال: لا تنازعونني القرآن، ما لي أراكم تنازعونني، يعني تقرؤون معي. وربنا في القرآن قال: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا أعطانا الإمام فرصة قرأنا، وإذا لم يكن هناك متسع من الوقت فإنني أسمع، وقراءته قراءة لي إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن في صلاة الجماعة السرية كلنا يقرأ إماما ومأموما. الطبيب منعني الصيام لحملي ثم أجهضت وما زلت يعني مش قادر أصوم، يعني أعوض ولا أطلع المال؟ يا أختي الكريمة، بعدما ينتهي الدم، بعدما ينتهي هذا العذر، تصومين هذه الأيام إلا في حالة واحدة: إذا قال الطبيب أنك ممنوعة من الصيام أبدا طيلة عمرك حتى تموتين، في هذه الحالة تخرجين الإطعام بارك الله فيك. أما لم يمنعك الطبيب من الصيام تصومي إن شاء الله بعد انتهاء العذر. أريد النقاب وزوجي رافض، ماذا أفعل؟ أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياه. اللهم اصبري علي، اصبري علي قليلا، ولا ينبغي أن نعالج الخطأ بخطأ أفضح منه، لا، نصبر علي ثم أدعو الله وألح على الله وأنا ساجدة أن يرقق قلب هذا الزوج، يرق إن شاء الله وتلبس النقاب بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخت التي سألت وقالت: أخذت شقة في محافظة أخرى غير المحافظة اللي أنا فيها، هذه شقق مخصصة إسكان الشباب، أحد الوسطاء قال لي أنا أحضر لك شك، اتضح أنه هو يعني ما شاء الله يعني مفسد كبير في الأرض، نسأل الله العفو والمعافاة، وكان بياخد معاه خطابات يعني طبعا الظلمة والفسقة والفجرة كانوا في بلدنا ما لهمش حل، وما زال الفساد في بلادنا يعني ضارب بأطنابه وجذوره في كل اتجاه وكل شبر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهي تسأل الآن ماذا تفعل، هل هي من حقها؟ أنا أقول قبل أن نجيب على السؤال: ما انتشر الفساد في بلاد المسلمين إلا بنا، ما انتشر الفساد إلا بنا، نحن الذين ساعدنا المفسد على إفساده، لأنه لو أنني امتنعت أن أقدم مال لهذا المرتشي الذي يأخذ ما ليس له حق والآخر والثالث والرابع وكل الناس لانقضت المصالح واستقامت الحياة، لكننا نستسهل الآن. على كل حال نقول: الفساد انتشر بنا، لن يرتفع هذا الفساد إلا بنا وبتكاتفنا وتعاوننا وامتناعنا عن عمله أو إعانة المفسد على إفساده. على كل حال أيتها السائلة الكريمة، إمكانك أن ترد هذه الشقة، يعني كيف أردها شيخ؟ والأمر أصبح عسير أو صعب. إذا وجد من شباب، لأن هذا مخصص للشباب، وجد من الشباب في هذه القرية أو في هذه المحافظة أو في هذا الحي يعطيني المال الذي دفعته فيها ثم أتركها لك، لا والله لا أجد هذا وصعوبة، إذا احتفظي بها لنفسك حتى يعني يأتي الله بالفرج إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين رب العالمين. غلبني القيء أريد تكملة الصوم. نعم، قلنا مرارا وتكرارا في الحلقات الماضية ونكرر مرة ثانية أن الذي يتعمد القيء يضيع صومه وعليه أن يقضي يوما غيره، أما الذي غلبه يعني أمر خارج عن إرادته فإنه يتم صومه وصومه صحيح ولا قضاء عليه، لحديث النبي فيما معناه من استقاء يعني تعمد القيء فعليه أن يقضي يوما غيره، هذا معنى حديث النبي. أما من غلبه وفي رواية من ذرعه أي غلبه القيء فليتم صومه ولا قضاء عليه. السائل يسأل يعني إذا السحر هل يجوز الذهاب لساحر لفكه وهل هناك عقوبة قضائية لفاعله؟ بالنسبة لا للساحر لا يجوز الذهاب إلى ساحر، قال الحبيب من أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا فصدقه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد. وما الذي أنزل على النبي؟ القرآن. وماذا في القرآن؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وماذا في القرآن؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وتأملوا لم يقل ومفاتح الغيب عنده، لا، إنما قال وعنده. تعلمنا أن الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر، وأن المبتدأ دائما يأتي في أول الكلام، وما سمي المبتدأ مبتدأ إلا لأنه يبدأ به الكلام. على خلاف هذه القاعدة تأتي هذه الآية، فقد جاء الخبر الذي هو متمم للفائدة جاء مقدما على مبتدئه، وعنده ظرف في محل رفع خبر مقدم. سبحان الله، لماذا قدم الله الخبر هنا على مبتدئه؟ لأنه يفيد الحصر والقصر، فقد حصر علم الغيب في الله وقصره على الله. رسالة لقارئ القرآن لأي مسلم أن الله عندما يقول وعنده مفاتح الغيب يقول لا يوجد مخلوق أيا من كان وضعه ومكانته يعلم طرفا من هذا الغيب إلا الله. وفي آية ثانية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أمر واضح. طب ماذا يفعل؟ أقول لمن أصابه سحر الاستغاثة بالله ويقرأ آيات السحر، ولا يحتاج أن يذهب لا لفلان ولا علان ولا أي إنسان، أصدق الله يصدق الله معك، هذا ما علمنا نبينا إياه. لكن هل هناك عقوبة قضائية؟ اسألوا عنها محامي ولا تسألوا عنها شيخا. هل يجوز إنفاق أرباح مكتب البريد في هدم مأزنة مسجد أمر الحي بإزالتها؟ فربما كان فيها خطر على الحي، كما لو كانت مرتفعة جدا أو مائلة وربما تسقط على عمارات فتؤذي الناس فأصبح هدمها ضرورة، فهنا هل يجوز أن ننفق في هدمها يعني في هدمها؟ نعم، الأفضل نعم، لأنها ستفيد مجموعة من الناس، لأنها ستنقذ أرواحهم إن جاز، لأن نحن نقول دائما أن الفوائد الربوية تستعمل وتستغل في مشروعات عامة. طيب، سؤال يقول صاحبهم وعليه السلام بركاته أريد أن أعرف حدود العاقد على المعقود عليها ضروري، هي زوجته لكن مع إيقاف التنفيذ تستطيع أن تجلس متخففة من ثيابها لا حرج ولا بأس، ولكن ينتبه لأنك مؤتمن لأن البيت أدخلك أو أهل البيت أدخلوك وأتمنوك على البنت، وتم الاتفاق أنك لا تعاشرها جنسيا ولا ما شابه ذلك إلا حتى تتم البيت المتفق عليه وتنقلها هناك، فإذا فعلت خلاف ذلك فقد خنت عهدك معهم وخنت الأمانة وتسأل عنها أمام الله. ولذلك أنصح لا يمكن العاقد من الخلوة بالمعقود عليها التي تمكنه من الجماع أو المعاشرة الجنسية، لأن ذلك ترتب عليه التكاسل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. نقول له مستعجل على القصة دي؟ أيوة نعم. نقول له البيت المتفق عليه والأشياء اللي اتفقنا عليها جهز وانقلها في الصباح إلى بيتك واصنع ما بدا لك، ما دون ذلك لا. وقع علي ظلم وعلى زوجي لا نستطيع رده، هل من دعاء لرفع الظلم؟ بعد أن خذلنا القانون والناس خوفا من بطش الظالم. الله أكبر. أنا وأنصح إخواننا إياكم أن تسكتوا على الظلم. من رأى ظالم، من رأى مظلوما وهو قادر على نصرته ولم ينصر، النبي يقول لم يرح رائحة الجنة، لن يرح رائحة الجنة، مش هيشوف الجنة. الله أكبر. ذلك لا ينبغي أن نسكت أيها الأحبة الكرام، لكن أنصحك أيتها السائلة أن نستغيث بالله، وردد وأكثر من قول الله جل وعلا: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله يرضى عنا وعنا. طب معنا اتصال زهرة من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا زهرة.
معكم.
اخفض التلفاز، اخفض التلفاز، اسمعيني من الهاتف. تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. أريد أن أسأل سؤالا لحضرتك. أنا صار لي 6 سنوات متزوجة ولم أرزق بالأطفال، هل يجوز لي أن أعمل عملية الحقن المجهري؟ بارك الله فيك يا شيخ.
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. صلاة آخر، حمادة من قنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت حضرتك، هل ينفع زكاة الفطر ان انا اخرجها نقود؟
سأجيبك ان شاء الله. حاضر.
وكام، ولو سمحت بس عايز اعرف السنة دي كام هي تخرج كام؟
سأجيبك ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا الكريمة التي سألت وقالت متزوجة من 6 سنوات لم ترزق بالأولاد، هي تسأل هل يجوز الحقن المجهري؟ أسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يقدر لك الخير حيث كان ثم يرضيك به. وهذه نصيحتي لكل إخواني من يسمعوننا، إذا طلبتم من الله فتعلموا الأدب مع الله في الطلب، ودائما وأبدا لا تحددوا على الله، وقولوا اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. هل يجوز أن تستعمل الحقن المجهري؟ نعم يجوز، إذا كان هناك ضرورة لذلك كمشاكل في الرحم أو في التبويض أو فيما شابه ذلك، ويتم أخذ الحيوان المنوي لنفس الزوج وبويضة المرأة ومعالجتها بطريقة الطب يعرفها ثم تعاد إلى رحمها، نعم يجوز ذلك بالضوابط التي ذكرناها إن شاء الله تبارك وتعالى. والعلم الإسلام لا يحاربه، بل أول ما نزل من القرآن على سيد الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعو إلى العلم والتعلم والقراء. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. زكاة الفطر، السائل يسأل تخرج نقود وما مقدارها؟ قلنا مرارا وتكرارا أن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج كما علم، كما قدرها النبي، حبوبا، وكل مكان نخرج ما يناسبك. المدينة خرج رز، وفي القرية خرج الرز أو تخرج القمح وما شابه ذلك، والبيوت تأكل هذا وذاك في كل على حدة. أما مقدارها، الصاع يقدر بالوزن المصري 2 كيلو 300 جرام بالنسبة للرز والعدس، والصاع يختلف من سلعة لأخرى، التمر 1.5 كيلو وهكذا، يعني 2.5 كيلو مثلا بالنسبة للأرز أخي الحبيب. طيب أخرجها مال؟ جمهور أهل العلم على أنها لا تجزئ إذا خرجت مالا، ولم يوح إخراجها مال إلا أبي حنيفة النعمان رضوان الله عليه، لكن الذي يطمئن قلبي إليه ورأي جمهور أهل العلم وحديث النبي فيها واضح أن النبي قدرها صاع من الشعير، من التمر، من الإقط، إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حماتي كانت مريضة وكانت في أذنها حلق، وأمر الدكتور بخلع الحلق لأن في قرحة، ثم بعت الحلق وأبلغت زوجي وهي توفت، هل علي اسم؟ تصرفت فيما لا يخصك. الطبيب قال نخلعه نخلعه، لكن يجوز لك أنت كزوجة ابن لها أن تبيعيه؟ لا، فلها أبناء وربما لها بنات، فهذا من الميراث، بالتالي يقدر هذا الحلق ويخصم من نصيب زوجك. فإذا لم يكن هناك ميراث تركته هذا المال إما أن نخرجه صدقة عليها، أو الأدق والأفضل أننا نجلس مع أبنائها. ما إلا إذا كان لها أبناء غير زوجك، في هذه الحالة لهم حق في هذا الحلق ولو كان 10 جنيهات. أما إذا لم يكن لها أولاد إلا الزوج فقط، هذا ابنها الوحيد وهو أقر هذا التصرف، لا حرج ولا بأس، واستغفري ربك جل وعلا. طيب معنا طارق من فرنسا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي زوج أسئلة، سؤالين.
تفضل.
أولا السؤال الأول، عندي الأب ديال مرتي اللي مات.
حبيبي تكلم نعم. اللغة العربية الفصحى ودعك من لهجتك هذه فأنا لا أفهمها.
العفو. عندي الأب ديال الزوج ديالي مات. ألو.
أيوة أسمعه.
هو غير مسلم وعندي صعوبة باش نشرح لمرتي بأن غير المسلمين مش ما يمشوش لا يذهبون إلى الجنة. يعني وانا في موقع حرج. وعندي سؤال ثاني، واش بالنسبه للمراه فاش كت واش في نفس الوقت تقدر دير 6 ايام ديال الشوال ومن طو وفي نفس الوقت دير ترد الدين اللي كان عليها في رمضان؟
كل الذي فهمته من السؤال الثاني أن هناك دين، أليس كذلك؟
مثلا المرأة كان عليها حق شهر.
أيوة نعم، تريد أن تقضي ما عليها الأيام في شهر رمضان وصيام 6 من شوال، تقصد هذا؟
نعم. وش 6 شوال في النية، تقدر تكون نية في هذا
النية؟ نعم فهمت وسأجيبك إن شاء الله. مصطفى من القليبية، السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ.
مرحبا.
ألو شيخ.
أيوة أسمعك تفضل.
أرسل فضلتك بس عن تقسيط السيارات عن طريق البنك.
نعم.
تقسيط السيارات عن طريق البنك.
تمام سأجيبك إن شاء الله.
ومع العلم شيخ إن التعامل مع المعرض، يعني بتفق مع المعرض وبس الدفع بيبقى في البنك.
وصلت رسالة سأجيبك إن شاء الله.
شكرا شيخ.
عفوا. الأخ الحبيب الذي يعني سأل مات أبو زوجه، ويعني الذي فهمته من السؤال أنه بيتكلم اللهجة المغربية وهي صعبة علينا، ولذلك أنا دائما ما أنصح الإخوة والأخوات الكريمات والإخوة الأفاضل الذين يتصلون بنا من المغرب دائما أو تونس أو الجزائر، يعني ينسوا لهجتهم قليلا ويتكلموا سواء معي أو مع غيري من إخواني الذين يجلسون في الفتاوى أو في أي مكان، حتى أستطيع فهم اللهجة حتى تكون الإجابة صحيحة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأنا ما فهمت من سؤاله الأول أن إلا أن أبو الزوجة مات وهو غير مسلم ولا يدخل الجنة، يعني هذا أمر، هذا نتكلم على قدر ما فهمته يا حبيبي بارك الله فيك. غير المسلم لن يدخل الجنة، قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. أما بالنسبة للأمر الثاني، بالنسبة إلى الزوجة تقضي ما عليها من أيام رمضان زائد 6 من شوال بنية واحدة، لا يجوز لا يجوز، وقلنا هذا في الحلقة اليوم كثيرا، إنما تصوم أو تقضي، يعني تقضي ما عليها لا حرج ولا بأس، وهذا الأولى والذي يطن قلبي إليه، أو أنها تصوم 6 من شوال وإن كان لك متسع تقضي أو القضاء على مدار السنة لا بأس، ولكن الأفضل أن نعجل بالقضاء إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب الذي سأل تقسيط السيارات عن طريق البنك رغم أن التعامل كله مع المعرض، إخواني الكرام أفرق بين صورتين، إحداهما حلال والأخرى حرام. إذ الصورة الأولى التي سأل عنها السائل أنه يذهب إلى المعرض وتعامله كله مع المعرض، والمعرض يأخذ أي صالة السيارات يعني تأخذ الأوراق منه ثم تعطيها للبنك والبنك يتحرى، ثم يقوم البنك بتقديم كامل ثمن للسيارة للمعرض، ثم يكون بعد ذلك التعامل من صاحب السيارة الذي اشترى إلى البنك، هذا ربا لأن البنك لم يملك السلعة وليس هو إلا يقدم قرضا بفائدة، وهذا محرم شرعا. ولكن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية كما تفعل بعض البنوك الإسلامية، البيع بطريق المرابحة، وهذا حلال شرعا. البنك يشتري السلعة لنفسه، حضرتك بتحدد مواصفات السيارة التي تريدها، ثم يذهب البنك ويشتري السيارة شراء فعليا ويمتلكها ملكا فعليا، ثم البنك يبيعك بعد ذلك، لا بأس ولا حرج. هذه صورة صحيحة ومباحة. ماذا أفعل إذا قال لي زوجي علي الطلاق بالثلاثة، أنت تحرمي علي اليوم الدين؟ الله يا أخي بنحط نفسنا في الحرج، والله ربنا يهديهم يا رب، اللهم أمين. يعني سبحان الله، انتبهوا يا إخواني، لأن هناك في الفقه هذا موجود، الذي يحرم زوجته على نفسه البتة، يعني أنت محرمة علي إلى يوم الدين. جمهور أهل العلم على أن زوجته تكون محرمة عليه تحريما أبديا حتى ولو كان هذا طلاق الأول. طب لماذا نضع أنفسنا في الحرج؟ صلى الله عليه وسلم. على كل حال، المفتى به في هذا السؤال أيتها السائلة، قال لي أنت على الطلاق متحرم علي، هذا إذا قصد الطلاق تحسب طلقة، وإذا لم يقصد الطلاق كفر كفارة يمين، نسأل الله عفو المعفاة. عمري 60 سنة، هل يجوز لي أن أذهب لحج الفريضة لكن ما عندي محرم وهناك صحبة آمنة؟ نعم يجوز، ولكن الأصل ألا تسافر المرأة صغيرة أو مسنة كبيرة إلا مع ذي رحم محرم، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهي تقول عمري في الستينات وأريد أداء فريضة الحج، ثم لا أدري ماذا يعني أفعل وليس عندي المحرم، نقول لها إذا وجدت الرفقة الآمنة فلا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب أنا أتصل. أشرف من أكتوبر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاك الله خير يا مولانا.
إياكم حبيبنا.
امرأة رضعت مع ابنة خالتها، ابنة خالتها هذه لها أخ شقيق من الأم، هل هذا الشقيق يكون أخ في الرضاعة؟
معذرة انتظرني، أتسمعني؟
نعم
نعم. هي رضعت من ابنة،
مع بنت ابنة خالتها،
رضعت مع
بنت خالتها، رضع هما الاثنين
أخي الحبيب
من أم هذه المرأة،
انتظر عليها قليلا، رضعت نعم. مع بنت خالتها،
نعم
بنت
من أم هذه المرأة،
جيد. ثم
بنت خالتها لها شقيق من أمها،
تمام.
هذا الشقيق يعتبر أخ في الرضاعة لهذه المرأة
الأولى؟ نعم يا أخي، وضحت الصورة سأجيبك إن شاء الله.
وهل يجوز لها أن تخلع حجابها أمامه وهي امرأة وجلس معها أم لا؟
نعم حاضر،
جزاك الله خيرا.
وإياكم حبيبنا. الأخ الحبيب الذي سأل عن قصة قضية الرضاعة، قبل أن نجيبه أنصح إخواننا الكرام فيما يتعلق بالرضاعة، انتبهوا، لأن الرضاعة تحرم ما يحرمه الناس. قرأوا القرآن جيدا، حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم بعد سمتاتي وأخواتكم من الرضاعة، الله أكبر. فبالتالي ينبغي أن ننتبه، ولذلك إذا وجدت شبهة رضاعة لا للزواج من الأصل. يعني يأتينا بعض الناس يقول لك والله ما احنا فاكرين رضعنا 3 مرات ولا 5، طيب احنا ايه اللي خلينا ندخل في القصة دي من البداية ولا الأصل؟ إذا وجدت شبهة الرضاعة فره. بالنسبة للسؤال الذي سأله الأخ الحبيب، نعم هذا الرجل صار أخ لها ولا تحل له، فهو أخوها من الرضاعة لأنه اجتمع معها أو اجتمعت معه على ثدي واحد، هو ثدي هذه المرأة، ولا يحل له بحال له، لا تحل له ولا يحل لها بحال من الأحوال. السؤال الثاني، هل يجوز أن ترفع نقابها إن كانت منتقبة أو تكشف شعرها أمامه؟ ترفع نقابها نعم، تكشف شعرها لا، حتى وإن كان أخا من الرضاعة، حتى ولو كان أخا من الرضاعة، هذا ما يطمئن القلب إليه. زوجة مظلومة مع زوجها يضربها هنا دائما وينفق عليها وتريد الطلاق، هل لو ساعدتها على الطلاق علي اسم؟ والله أنصحك أنك تطلع برا الموضوع ده خالص يا أخي الحبيب، لا علاقة لك بها، لا علاقة لك بها، فربما ظهورك هو الذي يشجعها على ذلك، لأنه مستحيل أن رجلا يضرب زوجته أو يهينها يعني بدون سبب. بالتأكيد الضرب والإهانة محرمة شرعا، لكن يعني لا أتصور أن امرأة تجلس هادئة تقضي أمور البيت وحاجة الزوج، ثم يأتي الزوج بدون أي أسباب يقوم فيضرب ويكسر إلا إذا كان مجنونا، إلا إذا كان مجنونا. وبالتالي أنصح السائل الكريم أخرج من هذه القصة، فربما كان بعدك انصلاح للحال إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله بركات. لدينا عروض تجارة، نبيع أجهزة وصيانة أجهزة ومخزون، ونريد معرفة كيفية زكاة المال. هذه عروض تجارة يا حبيبي، وفيما يتعلق بعروض التجارة نقوم ما عندنا في مخازننا وفي محلاتنا في آخر العام، يعني كل عام مثلا بنخرج الزكاة رمضان، نأتي في رمضان ونقوم. عندنا البضاعة مثلا بمئة ألف جنيه، وعندنا سيولة مادية 30,000 جنيه، نضم هذا إلى ذاك وربحنا 20,000 جنيه. أنا أضرب أمثلة فقط، إذن الإجمالي 150,000 جنيه. نخرج بعد ذلك ما أكل البيت والشرب والضرائب والتليفون والكهرباء والماء، المصروفات والنفقات التي تتم مثلا ولتكن 30,000 جنيه على مدار العام، نخصمها من 150 وعندي 120، نخرج الزكاة على 1,000 جنيه، 25 جنيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل يجوز للمرأة شد ترهلات الثدي لنصيب حال نفسية لها إذا كان الطب ينصح بذلك؟ إذا كان الطب ينصح بذلك، لكن الطب لا ينصح بذلك، وليست هناك ضرورة يكون محرم شرعا، لكن هناك ضرورة لا بد منها فلا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. أعمل مع زوجي في مشروع طوال اليوم، رأس المال له، هل إذا أخذت شيئا من المال بغير علم أكون آثمة؟ علما أنني لا أخذ راتبا. أقول للسائلة الكريمة أنت مؤتمنة، إما أن تطلبي براتب تأخذيه لنفسك أو مصروف يد يكون لك مطلق الحرية، لكن الأمانة لا تأخذي شيئا بدون علمه، تكوني آثمة إن فعلت ذلك. أنا أخذت جنيه 10 100، يا أخي يا حبيبي أنا أخذت مبلغ وقدره كذا، لا بأس ولا حرج، ديننا علمنا هذا، أصلح الله حالنا وحالك. إلا إذا كان رجل بخيل ولا ينفق عليك ولا يقوم بشراء متطلبات تأخذين ما يكفيك ولدك بالمعروف، بارك الله تعالى فيك. هل الإفرازات التي تخرج من المرأة تنجس البدن والثوب؟ لا تنجس البدن ولا الثوب إذا كانت هذه الإفرازات تخرج، هي معروفة لدى النساء، نسأل الله العفو والمعافاة. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني، عرفناكم منارات لحائلنا، لودوا من روائعكم أجيبوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني، يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني، عرفناكم منارات لحائلنا.